إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، وتوقفنا عند أسماء الله تعالى العفو والغفور والغفار والتواب، جمعها الشيخ في مجلس واحد لأنها تتعلق بمغفرة الذنوب. قال الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. إن الله لعفو غفور. تأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. هذا الأصل، أن يعاقب الإنسان إذا أراد أن يعاقب بمثل ما عوقب به. قال: ثم بغي عليه ظلما عدوانا لينصرنه الله. ثم قال الله تعالى: إن الله لعفو غفور. إن الله لعفو غفور. فهذا فيه ترغيب في العفو والمغفرة، وأنك إذا عاقبك إنسان أو أساء إليك تعفو عنه، وفيه دعوة للتوبة حتى للباغي، هذا الباغي ليعلم أن الله تعالى عفو غفور. وقال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: وتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وأي موضع في القرآن إخوة تأتي فيه المشيئة المطلقة فهذه المشيئة مقيدة بماذا؟ بالحكمة، كما لا يخفى عليكم. فيغفر الله تعالى لمن يشاء بحكمته، وكذلك يعذب من يشاء بحكمته جل وعلا. وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه شروط المغفرة. وقال تعالى: وأنا التواب الرحيم. قال الشيخ، هذا الإخوة نص كلام الغزالي في كتابه شرح الأسماء، وأحيانا بعض العلماء ينقل بالنص عن بعض الكتب، ولكن أحيانا لا يحيل، وهذا الإخوة يرجع إلى المصلحة. فأحيانا يكون مثلا الكتاب عليه مؤاخذات وفيه بدع، فإذا نقل مثلا عنه ربما يغتر بصاحب الكتاب وبهذا المؤلف، فمن تمام المصلحة وإن نقلت عنه أن لا تنسب إليه هذا الأمر، ولا يعتبر هذا من نقص الأمانة العلمية، لأنك ما فعلت هذا من باب التعالم، وإنما فعلته من باب ماذا؟ الرحمة بالناس، وتريد الهداية لهم، لا تريد أن يتعلق برجل عنده بدع وهكذا. فكتاب الغزالي في شرح الأسماء الحسنى طبعا عليه مؤاخذات، بل فيه يعني العقيدة الفاسدة، وهي أن الله تعالى في كل مكان وليس على العرش استوى جل وعلا، فيه تقرير هذا الأمر. فلكن مع ذلك قد يذكر فوائد جميلة وعزيزة في كتابه. فهذا نص كلامه هنا. قال: والعفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من الغفور ولكنه أبلغ منه. فإن الغفران، ما الفرق بين العفو والغفور؟ ما الفرق بين العفو وبين الغفور؟ يقول: فإن الغفران ينبئ عن الستر والعفو ينبئ عن المحو، والمحو أبلغ من الستر. المحو أبلغ من الستر. قال هذا حال الاقتران، أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر. يعني الآن إذا اقترن العفو مع الغفور يكون معنى العفو ماذا؟ إن الله لعفو غفور، فماذا يفعل بالذنب؟ أولا يمحوه، هذا العفو محو الذنب. ثم الغفور ماذا؟ يستر. الإنسان قد مثلا يسامح ويمحو ذنبك لكن يتكلم عليك في المجالس ما يستر، هذا أصبح محو ناقص الحقيقة. لكن الله تعالى تأملوا إلى سعة رحمته جل وعلا، هو جل وعلا عفو فيمحو الذنب، وطبعا هذا أبلغ، هذا هو الذي يريده العبد أن يمحو الله تعالى عنه الذنوب، ثم مع ذلك يزيد الله تعالى فضلا من عنده فيستره جل وعلا. وهذا الإخوة مأخوذ من اشتقاق اللغوي لهذه الكلمات. فالمغفرة، تعرفون المغفرة ما معنى؟ المغفر الذي يلبس على الرأس، خوذ التي تلبس على الرأس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه ماذا؟ المغفر. فالمغفر ماذا يفعل بالرأس؟ يستر الرأس. فالمغفرة فيها ستر، وأيضا يقيه من ضربات مثلا السيوف والسهام. فالمغفرة فيها وقاية، يعني فيها محو، المغفرة فيها محو، فيها وقاية من شر الذنوب، وفيها ماذا؟ أيضا ستر. هذا إذا جاءت مفردة. المغفرة تشمل معنيين، محو الذنوب وستر الذنوب. ولكن إذا اقترنت بالعفو فيكون معنى العفو ماذا؟ المحو، والمغفرة يكون معناها الستر. والعفو أيضا يعني في اللغة كما ذكر ابن فارس أنه يرجع إلى معنى ترك الشيء، فعفو الله يعني تركه لعقاب المذنب، تركه لعقاب المذنب، ترك الشيء، فعفو الله تعالى يعني تركه لعقاب المذنب. ويقال أرض عفو، أرض عفو، قال ليس فيها أثر، ليس فيها أثر، فلم ترعى، فلم ترعى، يعني ترك الناس الذهاب إليها، أرض خالية لا فائدة منها، فما يذهبون للراعي ولا للسقي ولا لشيء. يقال أرض عفو. يقال عفا يعني درس وترك ونسي. نعم عفا كما يقال هذا الكتاب عفا عليه الزمان، أو يعني كتاب منسي وقديم. فما معنى يعني يترك فلا يتعهد، فيختفي مع مرور الأيام وينسى ويمحى، ربطناها بالمحو. فإذا هذا المعنى أيضا يرتبط بالمحو، فالله تعالى يترك عقوبة هذا الإنسان، يترك عقوبته، فمعنى هذا أنه ماذا؟ محى عنه الذنب وتركه. لكن الأصل اللغوي يعود إلى الترك كما ذكر ابن فارس رحمه الله، والمحو يعني عائد إلى الترك في حقيقته. فالله تعالى عفو غفور جل وعلا، هذا في حال الاقتران. لكن إذا انفرد العفو فالله تعالى عفو، يعني ماذا؟ إذا انفرد العفو قلت الله تعالى عفو، يعني ماذا؟ يمحو وماذا أيضا؟ يستر. وهذا الإخوة يرجع إلى القاعدة في قواعد الأسماء الحسنى، أننا نثبت الأسماء الحسنى على الوجه ماذا؟ الأكمل، ولله الأسماء الحسنى. قال الحسنى، والحسنى تأنيث ماذا؟ أحسن، تفضيل. فالأسماء الحسنى تثبت على الوجه، المعاني التي فيها تثبت على الوجه الأكمل. فالعفو يعني محو الذنب. طيب لو واحد عفا عنك لكن تكلم عليك وفضحك، هل هذا عفو كامل؟ أبدا. فإذا دائما في الأسماء الحسنى تثبت المعاني التي فيها على الوجه الأكمل فتشمل معاني كثيرة. ولذلك قال: أما حال انفرادهما فإن كل واحد منهما يتناول معنى الآخر. وهذه القاعدة معروفة، يعني هناك بعض الكلمات إذا اجتمعت ماذا؟ افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. تعرفون القاعدة هذه؟ إذا اجتمعت، اجتمع العفو مع الغفور، افترقت في المعنى. إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى كما عرفنا هنا، وإذا افترقت في السياق يعني جاء العفو لوحده، اجتمعت يعني يجمع معنى المغفرة معه. مثل الفقير والمسكين، الفقير والمسكين، ويعني كلمات يعني كثيرة في هذا الباب. سلامة الله. طبعا هنا ما ذكر الغفار والغفور، لكن الغفور قال الغفار، قال الغزالي في كتابه، قال الغفار مبالغة في المغفرة بالإضافة إلى مغفرة متكررة مرة بعد أخرى. فالغفار ينبئ عن كثرة الفعل، هذا الغفار، الغفار ينبئ عن كثرة الفعل، يغفر مرة بعد مرة، مرة بعد مرة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها أو أن يغرغر الإنسان، وإلا قبل ذلك فباب المغفرة مفتوح. فهذا معنى الغفار. قال: وأما الغفور، قال قال: والفعول ينبئ عن جودته وكماله وشموله، فهو غفور بمعنى أنه تام المغفرة والغفران كاملها حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة. يعني الغفور الله أعلم كما ذكر هنا يرجع إلى كمال المغفرة في ذاتها، يعني هذه المغفرة الواحدة هي مغفرة ماذا؟ عظيمة، وفيها رحمات وجود وكرم من الله تعالى. فالمغفرة من الله تعالى فيها ستر، فيها محو، فيها محبة، فيها محبة لعبده، لا كبعض الناس مثلا قد يسامح لكن ما يحبك بعد أن أسأت في حقه، لكن الله تعالى مغفرته في أعلى درجات المغفرة، كما قال الله تعالى: وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود. فالغفور كما ذكر هنا ينبئ عن كمال المغفرة في ذاتها، وأما الغفار فينبئ عن يعني تكرارها مرة بعد مرة. وهذه الإخوة مباحث يعني بلاغية ترجع إلى ربط علم الصرف بالأمور المعنوية، وهذا قليل جدا. الله المستعان. قال: والتواب هو الذي يتوب على من يشاء من عباده بالتوفيق للتوبة، كما قال سبحانه: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ثانيا: وبالقبول لها، وبالقبول لها، كما قال الله تعالى سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالتواب الله تعالى يتوب على عبده توبتين: توبة قبل توبتك وتوبة بعد توبتك. التوبة الأولى بمعنى ماذا؟ من الذي وفقك للتوبة؟ الله جل وعلا. فالله تعالى في الحقيقة تاب عليك قبل أن تتوب إليه، رجع إليك بالهداية قبل أن ترجع أنت إليه بالاستغفار. بهذا يعرف العبد رحمة الله تعالى به. ولذلك تأمل في قصة الثلاثة الذين خلفوا، ماذا قال الله تعالى عنهم؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. تأمل، توبة الله تعالى جاءت قبل توبتهم. ثم تاب عليهم، ما معنى تاب عليهم هنا؟ وفقهم للتوبة، كما قال ابن القيم: توبة العبد محفوفة بين توبتين لله تعالى، في التوبة الأولى بمعنى التوفيق. فيسر يعني لك أسباب التوبة ويقذف في قلبك الإنابة والخوف والرجوع إليه جل وعلا، هذا كله من توبة الله على العبد. ثم يقبل هذه التوبة إذا تبت توبة نصوحة بشروطها، يقبل الله تعالى هذه التوبة ويغفر السيئات ويرفع الدرجات جل وعلا. قال: والعفو والمغفرة من لوازم ذاته، لا يكون إلا كذلك. هذا من لوازم ذاته جل وعلا. ولا تزال آثار ذلك ومتعلقاته تشمل الخليقة آناء الليل والنهار. فعفوه ومغفرته وسعت المخلوقات والذنوب، وسعت المخلوقات والذنوب والجرائم، فهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. قال تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. وقال تعالى: وكان الله عفوا غفورا. والتقصير الواقع من الخلق يقتضي العقوبات المتنوعة، ولكن عفو الله ومغفرته تدفع هذه الموجبات والعقوبات. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هذه حقيقة الأمر الإخوة، حقيقة الأمر أن الله لو يؤاخذ الناس بجرائمهم وبسيئاتهم ما ترك على ظهرها من دابة، كل بني آدم خطاء، وأن الله تعالى يؤاخذ كل إنسان مباشرة أول ما يذنب لما بقي أحد على وجه الأرض، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى من رحمته وكرمه، وهذا من كماله في الغفران أنه يمهل لكن لا يهمل جل وعلا. قال: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى حتى يتوب العبد، يعطيه فرصة. تأمل هذا الذي قتل 100 نفس، يعني كم أمهله الله حتى استطاع أن يقتل هذه الأنفس، ثم تاب وتاب الله عليه. انظر إلى كرم الله تعالى، انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم ممن كان قبل على الكفر وعاشوا سنوات في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان وخالد بن الوليد وغيرهما، عمرو بن العاص، تابوا إلى الله ورجعوا بعد سنوات طويلة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد صلح الحديبية، بعد 6 سنوات من الهجرة تابوا فتاب الله عليهم. واعلم أن يا عمر أن الإسلام يجب ما كان قبله، وكانوا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحبهم الله ورفعهم درجات، وأصبحوا خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى مغفرة الله، ما أعظم هذه المغفرة، ما أبلغها. فقال: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهذا من كمال عفوه، فلولا كمال عفوه وحلمه ما ترك على ظهر الأرض من دابة. ومثلها قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومثل هذه الآية أيضا ماذا؟ قول الله تعالى، قول الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثم ختم الآية بختام عجيب، قال: إنه كان حليما غفورا. طيب، قد يسأل سائل يقول: يعني لماذا ما قال مثلا إن الله مثلا كان عليما قديرا، مثلا يمسك السماوات بقدرته، ما يمسكها برحمته، بقدرته. هذا المتبادر للذهن، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، يعني ما أمسكهما، إن هنا نافية، يعني ما أمسكهما من أحد من بعد إذا زالت هذه السماوات والأرض. ثم قال: إن الله كان، أو إيش الآية؟ إنه لإن الله إنه كان حليما غفورا هكذا. فلماذا ذكر الحلم والمغفرة هنا الإخوة؟ نعم، من قد يقول القائل السماوات تمسك بقدرة الله؟ نعم نعم، يعني لولا رحمة الله ومغفرة الله وحلم الله لزالت أصلا السماوات والأرض عن مكانها. بسبب ماذا؟ الذنوب، بسبب ذنوب العباد هذه السماوات تزول وتسقط وتذهب. لكن لولا رحمة الله تعالى، هذا يدلك على أن هذه المخلوقات تبغض المعصية، هذه المخلوقات تبغض المعصية، تبغض الذنوب. يدخل في هذا قول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح مستراح منه، كما حديث البخاري قال: مستريح مستراح منه. فقالوا: ما مستريح من مستراح منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا. قال: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. فهذا التقصير من المخلوقات في حق الله يقتضي العقوبة في الحقيقة، لكن لولا مغفرة الله ورحمته وإلا لا زالت هذه الكائنات. ومن هذا الباب ما ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. الكفار يسبون الله ويشتمونه ويدعون له الولد ويشركون به وهو جل وعلا يهمل، وهو جل وعلا يمهل ويعفو ويغفر ويرزق ويعافي حتى يعني يتوب ويرجع إلى ربهم جل وعلا. قال: وعفوه تعالى نوعان، عفوه نوعان. النوع الأول عفوه العام عن جميع المجرمين من الكفار وغيرهم بدفع العقوبات المنعقدة، بدفع العقوبات المنعقدة أسبابها والمقتضية لقطع النعم عنهم. فهذا العفو العام يتعلق بأمور الدنيا، يعني يدفع عنهم العقوبات ويعني يرزقهم من النعم، فهذا عفو في الحقيقة حتى يرجع إلى ربه جل وعلا. قال: فهم يؤذونه بالسب والشرك وغيرها من أصناف المخالفات وهو يعافيهم ويرزقهم ويدر عليهم النعم الظاهرة والباطنة ويبسط لهم الدنيا ويعطيهم من نعيمها ومنافعها ويمهلهم ولا يهملهم بعفوه وحلمه سبحانه. وهذا الإخوة العفو إذا لم يتب الإنسان معه فينقلب هذا إلى ماذا في حقيقته؟ يكون ماذا؟ إثم عليه، يزداد إثما باستعمال هذه النعم في معصية الله، كما قال الله تعالى: إنما نملي لهم يزدادوا إثما. وهذا هو الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهذا الاستدراج في الحقيقة هو من عفو الله العام، يعني فيه عفو فيه مهلة، ولكن في نفس الوقت فيه عزة وقدرة من الله. فإذا لم تتب لا تظن أنك ستبقى على ما أنت عليه، سيأتيك الموت ويذهب عن كل هذه النعم وتلقى العذاب الأليم، أو سيأتيك شيء قبل موتك، مصيبة تذهب عنك هذه النعم. وبذلك تظهر عزة الله وقدرة الله تعالى أن يأخذ الإنسان بعد أن تكامل في غناه وبطشه وجبروته يأخذه بعد ذلك، بخلاف ما لو أخذه في بداية الأمر. فهذا فيه إمهال وعفو عام لعله يرجع ويتوب، وفي نفس الوقت فيه استدراج وعزة وقدرة من الله جل وعلا. قال: والنوع الثاني عفوه الخاص، مغفرته الخاصة للتائبين والمستغفرين والداعين والعابدين والمصابين بالمصائب المحتسبين. فكل من تاب إليه توبة نصوحة وهي الخالصة لوجه الله العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، هذه التوبة النصوح الإخوة، توبة عامة ما يكون في قلبه إصرار على ذنب معين مثلا، يتوب إلى الله توبة نصوحة. فهذه التوبة العامة الشاملة التي لا يصحبها تردد ولا إصرار، فإن الله يغفر له من أي ذنب كان من كفر وفسوق وعصيان، وكلها داخلة في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أي ذنب كان، وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. هذا ذكر ابن تيمية يعني فرق بين التوبة وبين الاستغفار. فالتوبة إذا كانت توبة عامة تذهب جميع الذنوب، أما الاستغفار المجرد بدون أن يقوم في القلب في قلب العبد استغفار من ذنب معين، يكون هو مثلا مصر على بعض الذنوب ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وفي قلب إصرار على بعض الذنوب لا يفكر أنه يتوب عنها ولا يستحضر في نفس الوقت أنه يصر عليها، هكذا استغفار مطلق أو استغفار هكذا يعني مجرد بدون يعني محاسبة نفس بدون يعني رجوع كامل إلى الله بالتوبة، استغفار مجرد. فهذا يحصل به من مغفرة الذنوب بحسب هذا الاستغفار، بحسب ما يقوم في قلبه. فلو كان باللسان فقط بدون أي تفكير في الرجوع إلى الله تعالى من أدنى ذنب فربما لا يغفر شيء من الذنوب، ربما يغفر يعني صغائر من الذنوب، أما الكبائر فتحتاج إلى استغفار نابع من القلب. ولو قال استغفر الله من قلبه ينوي بهذا الذكر بهذا الاستغفار أن يرجع عن كل ذنب فيغفر الله تعالى له كل ذنب. فهذا الإخوة بحسب ما يقوم في القلب من أعمال القلوب، وهذا يعني يبين لك الإشكال الوارد مثلا في بعض الأحاديث أنها جاءت مثلا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني أعمال صالحة تكفر الذنوب كلها، الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى جمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، لأن هذا إذا اجتنبت الكبائر هذا دليل على صدق التوبة، على صدق العبد في صلاته وفي صيامه وفي جمعته. أما إنسان يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا السؤال ما يكون فيه العبد صادقا إذا كان مصرا على ذنب من الذنوب، ما يكون صادقا فيه أبدا، لأن الهداية التامة إلى الصراط المستقيم تستلزم ماذا؟ التوبة من الذنوب المعاصي. اهدنا يعني بين لنا الخير من الشر، طيب أعظم شر الذنوب، ثم أيضا اهدنا وفقنا للتوبة من هذه الذنوب. فإذا ما قام في قلبك هذا الأمر أو يعني كان مصرا على هذا فما يكون سؤاله سؤالا يعني صادقا، فما يفوز بتكفير الذنوب ولو صلى ولو يعني صام إذا كان يحمل في قلبه ماذا؟ إصرار. أما إذا وقع في قلبه التوبة وعدم الإصرار من هذه الذنوب الله تعالى يغفر له ولو ولو بصلاة ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نقول هنا يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه، هذا يدل على ماذا؟ على خشوعه وإخلاصه وتوبته الكاملة. هذه الأحاديث ليس بينها إشكال وتعارض، وكما ذكر هذا ابن القيم في الدواء والدواء أن الأعمال بالنسبة لتكفير السيئات تنقسم إلى ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن تكفر الصغائر فقط دون الكبائر، تكفر الصغائر دون الكبائر. أو ما أدري نسيت الدرجات هذه بدقة، لكن ذكر أن نعم درجة تكفر هذه الأعمال، تكفر الصغائر دون الكبائر لضعف هذا العامل في تحقيق الخشوع والصدق في عمله. درجة ثانية تكفر الصغائر وبعض الكبائر مثلا. ودرجة ثالثة ترتقي إلى تكفير ماذا؟ تكفير كل السيئات والذنوب، وهذا يرجع إلى الصدق في العمل والإخلاص فيه والخشوع في العمل. هذا في كل عمل، في كل عمل. يعني لو تقول سبحان الله، هذه سبحان الله تنقسم إلى هذه الثلاثة أقسام في حياة الناس. بعض الناس يقول سبحان الله وما يكتب له إلا شيء يسير من الحسنات أو يكفر عن شيء يسير من السيئات، لأن القلب ليس في تعظيم لله. يقولون بألسنتهم كما قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، فاستغفر لنا، هذا استغفار، طلب استغفار. قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ما الفائدة إذا كان مجرد قول باللسان بدون عمل القلب؟ ربما ما يحصل شيء. فهذا الذي يقول سبحان الله مثلا هكذا ينقسم، إما أن لا يحصل على شيء أو على شيء يسير، كرم الله تعالى واسع الحمد لله يحصل على شيء يسير. وإذا قام في قلبه يعني شيء من الرجوع إلى الله وتعظيم الله قد تكفر الصغائر وبعض الكبائر. وإذا قام في قلبه تعظيم يعني جليل لله جل وعلا وأنه يعني ينزه الله من كل معصية يفعلها ولن يعود إلى المعاصي والذنوب فتكفر عن كل الكبائر. فإذا يعني هذا في كل الأعمال الصالحة والأذكار، وبذلك يعرف الإخوة عظم شأن أعمال القلوب. ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه. قالوا في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا شرط الإخوة عظيم. لا تظن لا تشرك بي شيئا يعني خلاص أنا لست بمشرك الأمر سهل جدا، لا، تحقيق التوحيد أمره عظيم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، بحسب تجرد العبد من الشرك بحسب ما يكون له من المغفرة. ربما كان الإنسان نعم ما يشرك شركا أكبر، لكن مثلا عنده شرك أصغر، قلبه معلق مثلا بشهوة من شهوات الدنيا ويعصي الله لأجلها ويرضى لأجله ويسخط لأجلها، فربما لا تغفر له هذه المعصية التي يداوم عليها ولم يتب منها. فإذا هذا الإخوة بحسب يعني حال العبد مع ربه جل وعلا صدقه مع الله، وما في شيء أنفع من الصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم سبحان الله. لكن هذا الإخوة يعني فيه رجاء أن العبد يرجو الله تعالى، يرجو الله تعالى ولا يعني يضيق على نفسه. وكذلك من عفوه سبحانه أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا كما عرفنا على كلام ابن القيم رحمه الله. وفي الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها، رواه أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم، دي صحيح. وكذلك من عفوه أن المصائب التي تصيب العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر سيئاته، خصوصا إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصبر أو الرضا. فهذا الإخوة من رحمة الله تعالى بعبد، من عفوه، أن المصيبة التي تصيب العبد تكون كفارة له. ذلك إذا دخلت على المريض تقول له ماذا؟ لا بأس، إيش؟ طهور، يعني هذا المرض يطهرك من السيئات، طهور إن شاء الله. فهذا من رحمة الله تعالى. فتأملوا الحسنات من ناحية الشرعية، العبد إذا قام بالأعمال الصالحة تكفر عن السيئات. من الناحية القدرية، إذا قدر على العبد مصائب ليست باختياره فهذا يعني أيضا يؤجر عليه وتكفر عنه سيئاته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب العبد من وصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم حتى الهم يهمه، في حديث حتى الشوك يشاكه، إلا كفر به من سيئاته. هذا من رحمة الله تعالى. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، عن كثير. وهذه الإصابة بسبب الذنوب رحمة بالعبد حتى ينتبه ويرجع إلى ربه جل وعلا ويكون فيها تكفير للذنب الذي فعله. ومن عظيم عفوه سبحانه أن العبد يبارز ربه بالعظائم والجرائم، فيلطف به ربه ويحل عليه عفوه ويحل عليه عفوه، فيشرح صدره للتوبة ويتقبل منه متابه، بل إنه سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب، مع أنه غني حميد، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلان فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. شوف فرح هذا الإنسان، الله تعالى يفرح بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الإنسان. قال ابن القيم رحمه الله هنا قبل أن نقرأ كلام الشيخ، قال ابن القيم في مدارج السالكين لما ذكر هذا الحديث قال وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده. الفرح صفة حقيقية تليق بجلاله جل وعلا، يفرح كما يشاء كما يليق بجلاله، لكن هذا الفرح في حقيقته ماذا؟ هو فرح ماذا؟ إحسان بعبده، فرح بر ولطف بعبده، وإلا فالله تعالى غني عنا. وينبغي هنا أن يعلم أن علم العبد بهذه الأسماء، بهذه الأسماء العظيمة باب عظيم لنيل عالي المقامات، ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم الاستغفار وطلب العفو ودوام التوبة ورجاء المغفرة. يعني هذا الإخوة هي هذه الفائدة المسلكية والإيمانية من استشعار هذه الأسماء الحسنى، لما تعرف أن الله تعالى عفو غفور غفار تواب، هذا ماذا يؤثر في قلبك وفي عملك وفي جوارحك؟ الأمر واضح، هذا يجعل العبد الإخوة والله ينال أعظم المقامات. لأن الإخوة لابد أن نعلم حقيقة هنا، يعني لما قال الشيخ باب عظيم لنيل عالي المقامات، عالي المقامات، لأن التوبة الإخوة لا تظن أنها بداية الطريق، التوبة بداية الطريق ونهاية الطريق، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال لنا نقرأ شوي من كلام ابن القيم في المجلد الأول 178. قال في منزلة التوبة، أظن في وقت. طيب نعم. قال: ومنزلة التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات. وقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه الآية في سورة مدنية، خاطب الله بها أهل الإيمان وخيار خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. وأيضا قال الله تعالى: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فالعباد قسمان لا ثالث بينهما، إما تائب وإما ظالم لنفسه والعياذ بالله. ولذلك تأملوا يعني كيف ذكر الله تعالى المغفرة في يعني جعلها غاية الغايات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ماذا قال؟ أعد الله لهم مغفرة، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن غفر الله تعالى له ذنبه فاز بكل خير. و لذلك تأملوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في المجلس الواحد، كان في المجلس الواحد يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد. وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالله إني لأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. بل قال الله تعالى له في نهاية حياته: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا يكشف لنا الإخوة عن أمر عظيم في شأن التوبة، وأن العبد لا غنى له عن التوبة إلى الله، وإن لم يفعل السيئات، وإن لم يكن في صحيفة أعمالك ولا سيئة واحدة، فأنت محتاج إلى طلب المغفرة والتوبة. لماذا؟ لأن العبد مهما عبد الله وشكر الله فلن يؤدي ما يستحقه الله حقيقة من التعظيم والعبودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد: لو أن رجلا يجر على وجهه، يجر على وجهه في لفظ يخر على وجهه، من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة. شوف، هذا ساجد لله في كل أوقاته إلى أن مات، من أول ما يولد إلى أن يموت ساجد لله. قال لك: سيحقر هذا العمل يوم القيامة. الله أكبر، لما يرى من عظمة الله وأن الله يستحق أكثر وأكثر من هذا، ولما يرى من جزيل الثواب وأن هذا العمل لا يساوي شيئا من هذا الجزاء العظيم. فلا زال مقصرا، مقصرا مع الله جل وعلا، فلا يحتاج، فدائما هو في حاجة دائمة إلى الرجوع إلى الله. فالتوبة الإخوة يعني يظهر أنها يعني أوسع من المغفرة، يعني لا يستلزم تكون التوبة رجوع من المعصية إلى الطاعة، بل كذلك الرجوع من الغفلة إلى الذكر، والرجوع من الدرجات الدنيا في الإيمان إلى الدرجات الأعلى، هذه توبة ورجوع إلى الله. ولذلك تأمل في سورة النصر، قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان إيش؟ غفارا، إنه كان ماذا؟ توابا. يعني تستغفر ماذا؟ مغفرة لا يستلزم فيها وقوع الذنب، بل هي مغفرة المحب لربه جل وعلا، طلب المغفرة، توبة المحب إلى ربه المشتاق للقائه إنه كان توابا. بخلاف قول الله تعالى على لسان نوح لما كان يدعو قومه إلى المغفرة، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيش غفارا. هم كفار مشركون يحتاجون إلى إيش التوبة، من ماذا؟ من الشرك والسيئات التي عندهم. فقال إنه كان غفارا يمحو عنكم هذه الذنوب يستركم. لكن لما ذكر هذه المغفرة مع نبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قال إنه كان توابا، لأن الأمر أوسع من أن يكون مجرد استغفار من ذنب، وإنه كان توابا تشمل الجميع طبعا فأوسع. فلذلك يستشعر العبد هذا المقام العظيم، وأنه لن ينال أعظم المقامات ولن يصل إلى صفاء التوحيد إلا بالتوبة، بملازمة التوبة. لماذا؟ لأن صفاء التوحيد ما يكون إلا إذا عرفت حقيقة العظمة، وأنك مهما عبدت الله بهذه الأعمال بتوحيدك لله وصلاتك وإفرادك الله تعالى بالعبودية فلن تؤدي حقه. هذا صفاء التوحيد. وإلا المسلم لو عبد الله يظن خلاص أني أنا مؤدي الحق، لو أخلص لله ما أشرك بالله، هو في الحقيقة عنده شيء من التعلق بغير الله، هذا في عجب بالنفس. أنت تستطيع أن تؤدي حق الله الذي يستحقه حقيقة من التعظيم، إذن ما أخلصت لله. فتأمل كيف أن العبد لا يصل إلى تحقيق كمال التوحيد إلا بالتوبة، كما قال أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الاعتراف بالعجز عن تعظيم الله والثناء لله تعالى هو حقيقة الأمر. ولذلك تعرف أن العبد لا ينال عالي المقامات إلا بالتوبة إلى ربه جل وعلا. ولذلك تعرف سر بكاء الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم، تقول هؤلاء ماذا فعلوا؟ ما فعلوا كبائر ولا سيئات، الملائكة يستغفرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ماذا فعلوا؟ ما فعلوا ولا معصية. لكن هذا لعظم معرفتهم بالله جل وعلا وعظمة الله. وهكذا انظر إلى الأنبياء كيف يتوبون يستغفرون، وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا في صحيح مسلم، قال إنه ليغان على قلبي. ما نستطيع أن نفسر هذا الغيب، لأننا ما شعرنا بشيء من هذا. هذا من الدرجات العليا العظيمة التي لا يستطيع لسان أن يعبر عنها، لكن من باب تقريب الصورة إنه ليغان على قلبي كما ذكر هذا بعض العلماء، يعني كأنه يعني في بعض الأوقات في الحياة في طبيعة النفس البشرية قد تنزل عن المستوى الإيماني الذي كان عليه من قبل، يعني كان في خشوع وتعظيم ويعني عبادة عظيمة لله تعالى، لكن قد تأتي فترات النفس تكسل أو تنزل قليلا عن هذا المستوى فيسميه غين، ليس غيم، غين أرق من الغيم. وإنه ليغان على قلبي، فتأمل كأنه يعيد هذا ذنبا، يريد أن يرجع إلى ربه فيستغفر الله. وتعرف أن طلب المغفرة هو أعظم ما يشرح الصدر ويعين على الخشوع والرقي في الدرجات العليا. قال وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، 100 مرة حتى يستمر في الرقي إلى أعلى الدرجات. وهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال باب عظيم، يعني هذا التعبد لله تعالى بالتوبة باب عظيم لنيل عالي المقامات، لا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتها من لزوم الاستغفار. محمد بن واسع رحمه الله كان إذا رؤي يقال عنه مجنون، إذا رأيته تقول هذا مجنون. لماذا؟ ما يفتر لسانه عن طلب المغفرة وما تراه إلا هكذا يعني كأنه في يعني خوف ويعني كثرة ذكر لله وطلب المغفرة من الله هكذا هكذا كان والله يعرفون حقيقة الأمر. ماذا نقول عن حالنا نحن؟ سفيان الثوري رحمه الله ما كما قيل ما تراه إلا وكأنه متعلق بخشبة في البحر يقول ربي سلم سلم ربي سلم سلم إن هكذا عيش حياته. شوف إنسان متعلق بخشبة في البحر يخاف الغرق هكذا حاله في حياته ربي سلم سلم ربي سلم سلم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني كيف الحب. لذلك لعلنا نذكر شيء من ما ذكر ابن القيم لكن بعد أن نقرأ يعني كلام الشيخ حتى ما يأخذنا الوقت. فهذا الـ يعني الاسم الله يجعل العبد يعني يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويلازم الاستغفار وطلب العفو ودوام التوبة ورجاء المغفرة والبعد عن القنوط أيضا لأن الله تواب وغفور فلماذا تقنط؟ والبعد عن القنوط وتعاظم غفران الذنوب فهو سبحانه عفو غفور لا تعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ الذنب وعظم الجرم. والعبد على خير عظيم ما دام طالبا عفو ربه راجيا غفرانه. وتأمل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال قال يعني قال بلسانه وقلبه لا تظنه كاذبا في مقولته لا لأن القول التام في اللغة العربية هو اللفظ الذي جاء لمعنى. فإذا سمعت في أي حديث نبوي من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر من قال يعني بقلبه ولسانه. فكذلك هنا فقال اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله أكبر كيف كرم الله سبحانك ربنا ما أرحمك وما أكرمك اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وهو يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب وهكذا حاله. ما معنى اعمل ما شئت فقد غفرت لك؟ قال أي ما دمت تائبا أواها منيبا يعني صادقا في التوبة وأبواب عفوه وغفرانه مفتوحة ولم يزل ولا يزال عفوا غفورا وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها كما قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب فمن شروط التوبة الندم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة على الشرط الأول تندم يحترق قلبك على المصيبة على المعصية. ثم ثانيا ماذا؟ الإقلاع عن الذنب وإلا ما كنت صادقا كيف تقول استغفر الله وأنت تذنب وتصر على الذنب. ثم ثالثا ماذا؟ ماذا الإخوة؟ قلنا الندم والإقلاع والعزم على فعل الطاعات وعدم الرجوع لهذا في المستقبل. فإذا وجدت هذه الثلاثة تاب الله تعالى عليك. ثم إذا أذنبت ترجع أنت لهذه الثلاثة وتتوب إلى الله. لسان غير معصوم لكن عليها يعني يتوب دائما. قال ثم اهتدى شوف كيف ثم اهتدى يعني بعد توبته يكون من المهتدين يعزم على العمل الصالح. والله من عزم على الأعمال الصالحة فالله تعالى يهديه. هذا لعله في إشارة إلى العزم. اللهم من علينا بعفوك وأكرمنا بغفرانك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. طبعا هنا الإخوة يعني فيه طبعا كلام جميل من القيم يعني مع التوبة هذا لابد والله نقول هذا يعني حق على كل مسلم أن يقرأ مثل هذا الكلام في مدارج السالكين في التوبة. لكن نحن لعلنا نمر يعني سريعا على بعض الأمور. يقول ابن القيم: ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا، يعني لا تغتر تقول أنا تبت إلى الله وأنا ندمان وأنا تائب وأنا كذا وأنا كذا. يقول: تريد أن تعرف ما حقيقة التوبة الصحيحة؟ اسمع لهذا الكلام. قال: كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء، ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله. تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان أبق من سيده، فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته، ولم يجد منه بدا ولا عنه غنى ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته، هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده. قال: فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد، وما أجدى عائدتها عليه، وما أعظم جبره بها، وما أقربه بها من سيده، فليس شيء أحب إلى سيد من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سوايك، أو قال عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. كان ابن تيمية يتمثل بهذه الأبيات في دعائه، إذا دعا الله يقول هذه الأبيات في دعائه في مناجاته لربه. قال: فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. قال: فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها. قل كذا، ما وجدت هذه المعاني في قلبك، اتهم توبتك وراجع توبتك. قال: فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة، وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الإخوة، يعني الإنسان ما يغتر، والله ما يغتر لما يقول أنا خلاص تبت إلى الله. هل وقع هذا في قلبك؟ لا تظن هذا من كمال التوبة، لا، يقول ابن القيم هذا من التوبة الصحيحة، هذا من موجبات التوبة الصحيحة، ويغفر الله تعالى لك من الذنب حسب ما يحصل في قلبك من مثل يعني هذه الكسرة وهذا يعني الرجوع إلى الله تعالى. وطبعا هناك والله كلام يعني طويل في هذا، ويعني ماذا يستشعره الإنسان في التوبة إلى الله تعالى، هذا مقام طويل، يعني تراجعون يعني كتاب مدارج السالكين، لابد من قراءة والله هذه المنزلة، منزلة التوبة من مدارج السالكين، تجعل العبد يعني يتوب توابا أواها مريبا إلى رب جل وعلا في جميع الأوقات، يستشعر ضعفه ويعني تقصيره وإساءته مع ربه جل وعلا. وكذلك الإخوة، يعني من التعبد لله بهذا الاسم مع كثرة الاستغفار والإخبات لله تعالى، كذلك كما قال الغزالي هنا: وحظ العبد من ذلك لا يخفى، وهو أن يعفو عن كل من ظلمه بل يحسن إليه كما يرى الله تعالى، كما يرى الله تعالى محسنا في الدنيا إلى العصاة والكفرة، غير عاجل لهم بالعقوبة، بل يعني ويعني يعفو عنهم ويتوب عليهم إذا تاب عليهم، وإذا تاب عليهم محى سيئاتهم، إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وهكذا يسترهم وقال في يعني نعم فيعني العبد كذلك يعني إذا أراد أن يغفر الله تعالى له عليه أن يغفر للناس ويعفو عن الناس كما تعرفون يعني قصة أبي بكر رضي الله عنه مع مصطح بن أثاثة الله تعالى لما أقسم أبو بكر أن لا ينفق على مصطح لأنه تكلم في حادثة الإفك فماذا قال الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم كيف الله يخاطب أبا بكر وطبعا كل مسلم يدخل في هذه الآية فأنت إذا أسأت إذا أحسنت إلى عباد الله أحسنت إلى المسيء وعفوت عنه الله يعفو عنك كما تعامل العباد الله تعالى يعاملك ولذلك تأملوا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل من بني إسرائيل كان يعني يداين الناس ويسلفهم فيرسل غلمانه يقول إذا سدد إليكم من سدد إليكم فخذوا عنه وإلا فتجاوزوا عنه ولم يعمل خيرا قط فقط هذا العمل عنده فلما قبض الله تعالى روحه قال نحن أحق بالعفو منك وعفى عنه عفى عنه لأنه كان يعفو عن الناس فإذا إخوة يعني الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء فالإنسان أيضا يعني من كمال تعبده لله تعالى بهذه الأسماء أن يغفر ويسامح ويعفو وكذلك يعني كما أن الله تعالى يعفو ويغفر ويستر كذلك أنت تستر كما أن الله تعالى يحب عبده إذا رجع إليك كذلك أنت تحب المسيء إذا بالفعل تبين صدقه تبين صدقه في الرجوع وفي يعني الاعتذار فأنت يعني ما يعني تقول لا هذا فعل وفعل من قبل تاريخ أسود ما أبدا ما لي علاقة به لا في نفس الوقت ما يكون هذا عن يعني غفلة وبلادة لا يعني كل بحسب المقام فمن عفى وأصلح لابد من الإصلاح أيضا هل هذا يصلح العفو معه يصلح أو لا فأجره على الله فإذا الإخوة يعني هذا الباب والله كما ذكر هنا يحتاج إلى جهاد النفس على تحقيق هذه المقتضيات للمغفرة والتوبة ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا وهذا الباب طويل يعني عن باب العفو والمغفرة وهذه خطبة جمعة كانت عندي بعض رؤوس الأقلام لكن يعني في ما ذكر إن شاء الله يعني فيه خير وكفاية لكن يعني أوصيكم الإخوة بقراءة يعني منزلة التوبة من مدارج السالكين في المجلد الأول يعني هذا والله مما يزيد إيمان العبد ورجوعه إلى الله تعالى يبصره بأشياء دقيقة في التوبة إلى الله ما نستشعرها ولا يعني نتذكرها وما الحكم في الذنوب ماذا يستشعر العبد من صفات الله تعالى يمكن يستشعر كل الأسماء الحسنى بسبب الذنب الذي يفعله كما ذكر ابن القيم رحمه الله لا تستشعر فقط العفو والمغفرة بل حتى العزة والحكمة من صفات الله فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وقت الأذان صلاة